مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم، اهلا.
الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من التاجر صالح بن عابد من الرياض. بعثها لكم شخصيا وقد اختصرناها اختصارا شديدا. يقول المكرم الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعلمون يا شيخ أن الغرب والشرق قد استهدفنا بما نراه شرا وبما نعتقد أنه خيرا ولا ندري. من ذلك أنهم أخذوا يقذفون في محيطنا كل إنتاجهم من وسائل نقل وترفيه وتدفئة وتبريد وملابس وأكل إلى آخره، مما لا أستطيع عده الآن، حتى أنني قد وجدت في فرشة أسنان تعمل على البطارية يجعلها الإنسان على أسنانه وهي تتحرك حركة سريعة فتنظف الأسنان من غير جهد ولو قليل. ولدي أسئلة، منها: أولا، ما قصد أصحاب هذه المخترعات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن قول الأخ السائل إن الشرق والغرب قد استهدفونا، فإن هذا حق، فإننا نرى أن الشرق والغرب كلاهما ليس على دين الإسلام، وكل من كان على غير دين الإسلام فإنه عدو للإسلام.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهم يستهدفوننا لغرض القضاء على ديننا أولا وقبل كل شيء، ثم لإضعاف قوتنا المادية والخلقية حتى يسيطروا على عقولنا وأفكارنا وأموالنا وبلادنا. وهذا شيء معلوم بالتتبع من أزمنة قديمة. وأما ما أغرقون به من مواد الترفيه والتنعم، فإن هذا بلا شك من نعمة الله تبارك وتعالى على العبد، أن سخر له من يعملون له ما يكون فيه الرخاء والهناء والمساعدة على الأمور الشاقة. ولا ريب أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا استعمل الإنسان هذه النعم على وجه مباح وبالحدود الشرعية من غير إسراف ولا مغالاة، واستعان بها على طاعة ربه، كان ذلك أو كان في ذلك خير له في دينه ودنياه. وإن جاوز الحدود فيها وأسرف أو استعان بها على معصية الله، كانت شرا عليه وعاقبتها وخيمة. وأما ما يهدف هؤلاء من إغراقنا بهذه الأمور التي ذكرها السائل في كتابه، فإن في اعتقادي أنهم لا يريدون بذلك إلا أمرا ماديا فقط، وهو جباية المال والحصول عليه، وأنهم لا يقصدون بذلك أمرا دينيا أو أمرا سياسيا فيما يبدو لها. وذلك لأننا نراهم يتسابق إلينا مندوب الشركات من كل وجهة لأجل أن يروجوا سلعهم، بقطع النظر عن كون هذه السلعة لهذا الغرض أو لهذا الغرض، مما يدل على أن قصدهم شيء مالي فقط. والله أعلم بالسرائر.
أيضا يقول: ما موقف المسلم منها، يعني من هذه النعم؟
موقف المسلم من هذه النعم هو ما أشرنا إليه قبل قليل، أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على تسهيله وتيسيره، وأن لا يتجاوز بها الحد في الإسراف بالتنعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، لأن كثرة الإرفاه توجب انشغال النفس بالاهتمام بتنعيم البدن دون القيام بما خلق له العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى.
نعم. هذا ما أشرتم إليه أيضا هو وضع له سؤال، لأنه يقول: هل ينبغي للمسلم أن يترفه ويرتاح ويتنعم بهذا القدر؟
نعم، نقول يجوز للمسلم أن يتنعم ويترفه ويرتاح بالشرطين الذين سبقا.
نعم.
وهما أن لا يتجاوز الحد في هذا التنعم والإرفاه، وأن لا يستعين به على معصية الله سبحانه وتعالى أو الغفلة عن طاعته.
نعم.
نعم.
سؤاله الرابع يقول: ما خطر هذا الترفيه على مستقبل المسلمين؟
خطر هذا الترفيه ولا سيما إذا تجاوز الحد في رأيي أنه شديد، وذلك أنه إذا انقطعت أسبابه فستكون النتيجة رد فعل عظيم بالغ، لأن الناس اعتادوا على هذا الترفه وهذا التنعم، فإذا فقد منهم نسأل الله السلامة فإنه يحصل عليهم بذلك مشقة شديدة، لأن من اعتاد على شيء ثم فقده صار له أثر بالغ في نفسه بخلاف من لم يعتده من قبل. وزوال هذا الترفه وهذا التنعم ليس ببعيد إذا استعان الناس بهذا على معصية الله تعالى والغفلة عن طاعته، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه النعم إذا شكرها العبد واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعرف بها نعمة ربه وآلاءه ورحمته ازدادت بوعد الله سبحانه وتعالى. وإن كفرها فإنها تنتزع منه وتنتزع بركتها، كما ذكرنا ما يدل عليه من الآيتين السابقتين بل الآيات الثلاث. وعلى هذا فإنه يخشى إذا زالت هذه النعم بعد الانغماس في الترف والتنعم بها أن يكون لها أثر بالغ في المشقة والنكد والحزن والأسى، نسأل الله السلامة.
نعم. هو في الحقيقة يسأل عن هذا السؤال وقد أجبتم على الكثير منه، يقول: كيف يكون مصير الأمة الإسلامية لو تبدلت حياتهم المكانية والمعيشية، لو جد عليهم ظروف جديدة مثل الكوارث من سيول عارمة أخرجت الكثير منهم من منازلهم وما فيها من نعيم، أو زلزال حرمهم مساكنهم وما فيها من وسائل الراحة وأخرجهم مع أطفالهم ونسائهم في العراء، أو أعاصير لا قدرة للخلق بها؟ ثم يقول: بالله عليكم ما السبيل؟ لأنني أقول لكم هذا الكلام حينما عرفت موقعي من هذه الدنيا بما لدي من مال يفوق تصور الكثيرين من الناس، وبما أنني قد عرفت أن هذا المال ليس ملكي وإنما هو وديعة عندي لصاحبه الحقيقي وهو الله، وأخشى في يوم ما أن يسترجع عاريته ولا يبقى عندي إلا أثرها وهو نعومة ملمسي وحسن نظارتي وجودة ملبسي وفراهة مركبي، دلونا إلى الصواب معشر التجار فإن في خطر.
أنا أشكر الأخ على هذا الكلام الجيد الرصين الذي يدل على إيمان هذا الرجل وعلى عقله وتخوفه من المستقبل. ودلالتي لهؤلاء التجار: أولا أن يأخذوا الأموال من وجهها على وجه مباح ليس فيه تحريم من غش أو خداع أو مكر بالمسؤولين أو غير المسؤولين، ولا يتجرؤوا على أخذه من طريق الربا فإن الربا من أعظم الذنوب وأشدها خطرا على المجتمع. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن في الربا خمسة: لعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. فنصيحتي لهؤلاء التجار أن يكون اكتسابهم المال على وجه حلال. ثانيا أن يخرجوا ما يجب في هذا المال من زكاة ونفقات. وثالثا أن لا يسرفوا في استهلاك هذا المال في أمور التنعم، في فضول الطعام والشراب واللباس والنكاح والمساكن والمراكب وغيرها، وأن يقتصدوا، فإنه من الدعاء المأثور: أسألك القصد في الفقر والغنى. وليس يعقب السرف إلا التلف. فإذا هم استقاموا على هذه الأمور الثلاثة: اكتساب المال من حله، وصرف ما يجب فيه من زكاة ونفقات، وعدم الإسراف في إنفاقه، فإنه يرجع لهم خير كثير ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح.
نعم. هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين من جمهورية العربية اليمنية، السر أحمد إبراهيم السوداني، وهو يعتب علينا لأننا لم نجب على رسائله، بينما أننا قد أجبنا في من مدة وجيزة جدا على ثلاث رسائل له. يقول بعد الثناء على البرنامج وعلى المجيبين فيه والسؤال لهم بطول العمر: ما حكم هذا الدجاج المثلج الذي نستورده من أوروبا مع تطور أساليب الذبح التي دخلت فيها الكهرباء وغيرها من الأساليب؟
هذا السؤال كثير الوقوع من داخل المملكة وخارج المملكة، ولكن يجب أن نعرف أمورا. الأمر الأول أنه يشترط للذبح شروط، منها أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا وهو اليهودي والنصراني. فذبائح غير هؤلاء الأصناف الثلاثة وهم المسلمون واليهود والنصارى، ذبائح غيرهم من الوثنيين والمشركين لا تحل، لمفهوم قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهديت له في خيبر، أهدتها له امرأة يهودية، وأجاب يهوديا في المدينة، أجاب دعوته فقدم له خبزا من شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هي الشحم المتغير. وثانيا يشترط في الذبح ذكر اسم الله عليه، بأن يقول الذابح بسم الله، فمن ترك التسمية على الذبيحة فذبيحته حرام، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والشرط الثالث قطع ما يجب قطعه في الذبح، وهو الورجان أي العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لأن بقطعهما انهار الدم. واختلف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والمري ووجوب قطع الورجين، والذي يظهر لي وجوب قطع الورجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولا إنهار الدم إلا بقطع الورجين. هذه من الشروط، شروط الزكاة. فإذا جاءنا لحم من شخص هو أهل للزكاة، مسلم أو يهودي أو نصراني، فإن لنا أن نأكل منه ولا نسأل كيف ذبح ولا هل سمى أم لم يسمى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسموا. بل في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، يعني سموا على الأكل وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. فهنا يشير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إذا صدر الفعل من أهله، أن يسأل كيف وعلى أي وجه.
لا.
وعلى هذا فإذا جاءنا لحم من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فإن لنا أن نأكله ولا نسأل كيف ذبح ولا هل سمي عليه أم لا. بل السؤال عنه من خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل، وما دام أن الله أباحه لنا على الإطلاق في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم أكله بدون سؤال، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ثبت لنا أن هذه الدجاجة المعينة أو الذبيحة المعينة من غير الدجاج، إذا ثبت لنا أن هذا الشيء المعين ذبح بدون إنهار الدم بالخنق أو بالصعق بالكهرباء أو بغير ذلك، فإنه يكون حينئذ حراما، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فإذا علمنا أن هذه الذبيحة المعينة ذبحت بدون إنهار الدم فهي حرام. وما دمنا لم نعلم وهي قد ذبحها أهل الكتاب فإن الأصل الحل، وليس من حقنا ولا ينبغي لنا أيضا أن نسأل. ولكن كثر القول والقيل في هذه المسألة، وأنهم يذبحون بالصاق بالكهرباء بدون إنهار الدم، ومن أجل هذا القول والخوض الكثير أرى أن الورع ترك الأكل منها، أن الورع ترك الأكل منها، وأن الإنسان لو أكل فلا حرج عليه، لكن ترك المشكوك فيه من الأمور التي ينبغي أن يسلكها المرء ما دام الحلال البين ظاهرا. ثم إنه ينبغي أن نعلم أنه لو صعقوها بالكهرباء أو ضربوها بالفأس على رأسها أو ما أشبه ذلك ثم أنهروا الدم وذكوها تذكية شرعية بعد ذلك فإنها تكون حلالا، لقوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فما أصابه سبب الموت من خنق أو كسر رأس أو غيره إذا أدركت حياته وذكي صار حلالا.
نعم. أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة التاجر صالح بن عابد من الرياض، وسؤال من رسالة السر أحمد إبراهيم السوداني من الجمهورية العربية اليمنية، وسؤاله عن ذبائح أهل الكتاب، وله بقية أسئلة ستأتي إن شاء الله تعالى. عرضنا الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين الأستاذ بجامعة الإمام